الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: أورتيغس غدا في بيروت وأمامها موقف موحد لأركان الحكم، وواشنطن لا يمكن السماح بإبقاء لبنان أسيرا لحزب الله. كاتس: القرى المدمرة تمنع الحزب والمدنيين من العودة إلى جنوب لبنان لخمس سنوات. بري: التأجيل غير وارد وسننتخب على التراب. وسلام: يبلغه إصرار السعودية على ضرورة تعزيز الدولة لبسط سيطرتها على كامل أراضيها. غارات إسرائيلية على دمشق وحماة، وأمريكية مكثفة على الحوثيين في اليمن. متحديا مذكرة التوقيف عن المحكمة الجنائية الدولية، نتنياهو في هنغاريا: نعمل حاليا على تقطيع أوصال غزة. ترامب يهز اقتصاد العالم ويطلق الرسوم الجمركية المتبادلة في يوم التحرير بينها 18 دولة عربية. التفاصيل من لبنان الحر مع جورج الهاني وطوني نصر. أسئلة كثيرة مطروحة اليوم، أبرزها: كيف ستتعاطى مورغان أورتيغس مع رفض لبنان اقتراحها القاضي بطرح ثلاث لجان تفاوضية مع إسرائيل، لأن أجواء بيروت حتما وصلتها إلى واشنطن قبل أن تصل هي غدا إلى العاصمة اللبنانية؟ وهل ستكون أكثر تشددا من زياراتها السابقة أو تلين بعض الشيء لإعطاء العهد الجديد والحكومة فرصة زمنية قصيرة للتجاوب قدر الإمكان مع المطالب الأمريكية؟ واشنطن زودت أورتيغس بتأكيد أنها تلتزم بدعم لبنان وتعطيل مخططات تمويل أنشطة حزب الله ونفوذ إيران المزعزع للاستقرار الإقليمي، وأنه لن يسمح للحزب بإبقاء لبنان بقبضته، وستواصل استخدام أدواتها حتى يتوقف هذا التنظيم الذي وصفته بالإرهابي عن تهديد الشعب اللبناني. وعلى الضفة الإسرائيلية، لا يبدو أن هناك أي تراجع من قبل تل أبيب أو إعادة درس لأجندتها، فهي مصممة على ملاحقة وضرب حزب الله وقياديه أينما وجدوا جنوب وشمال الليطاني، حتى من دون تحذيرات مسبقة على غرار الضربة الأخيرة في الضاحية، مؤكدة أن القرى المدمرة تمنع الحزب والمدنيين على حد سواء من العودة إلى جنوب لبنان لخمس سنوات.
فقد نقل عن دوائر القصر الجمهوري أن نائبة المبعوث الأمريكي على الشرق الأوسط مورغان أورتيغس ستصل غدا إلى بيروت، وتشمل لقاءاتها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيسي المجلس والحكومة نبيه بري ونواف سلام، حاملة طرحا بتشكيل لجان للتفاوض من أجل حل المسائل العالقة بين لبنان وإسرائيل.
الرئيس عون سيطالب أورتيغس بالانسحاب الإسرائيلي وحل النقاط الحدودية العالقة وتحرير الأسرى. وعن تشكيل اللجان، فأن موقف رئيس الجمهورية واضح بتحقيق المطالب ومن ثم البحث في كل الأمور العالقة، كما أن الأمر نفسه ينطبق في حال طرحة التطبيع، حيث أن الرئيس عون سيكرر موقف لبنان الرسمي من المسألة.
وسيشدد عون أمامها على التمسك بالعلاقات الجيدة مع واشنطن ومتابعة الملفات المشتركة، خصوصا أن جنرالا أمريكيا يرأس لجنة مراقبة الهدنة. وكذلك سيؤكد تمسك لبنان بتطبيق القرار 1701 وضبط الأمن على الحدود الجنوبية.
مصادر السرايا كشفت أنه سيكون هناك موقف لبناني موحد، فحواه أن أي تفاوض بين الطرفين يجب أن يسبقه وقف الخروقات لاتفاق وقف النار واستكمال الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي التي لا تزال محتلة في لبنان، وعندها يتم التفاوض على تثبيت ترسيم الحدود البرية.
مصدر مطلع قال إن أورتيغس ستحمل تأكيد دعم بلادها لإسرائيل في الرد على الخروقات التي مصدرها لبنان، إضافة إلى تحميل الدولة والجيش اللبناني مسؤولية نزع سلاح حزب الله والميليشيات الأخرى، والتشديد على أن الجيش الذي تموله وتدربه الولايات المتحدة سيتحمل مسؤولية نزع سلاح الحزب، وتأكيد مواصلة شراكة واشنطن القوية مع الحكومة والجيش حتى يتمكن الأخير بنفسه من البدء في القيام بالمزيد من نزع سلاح حزب الله.
كما تحمل المسؤولة الأمريكية تجديد الدعم للدولة لمنع وجود جماعة إرهابية داخل لبنان تحاول السيطرة عليها، فضلا عن بدء حملة ضغط اقتصادي موازية للحملة الأمنية والعمل على تذليل ما يوجد من عقبات للبدء بتعيين اللجان المدنية وانطلاق العمل في إطار حل الإشكالات العالقة مع إسرائيل.
وكانت معلومات متداولة أكدت أن لبنان رفض طرح أورتيغس القاضي بتشكيل 3 لجان للتفاوض مع إسرائيل، وأن الموقف سيبقى على حاله، وسيؤكد أركان الحكم مجددا لها أن لبنان يكتفي بلجنة واحدة تكون مهمتها ترسيم الحدود البرية وتتشكل من تقنيين وعسكريين، أما مهمتا الانسحاب الإسرائيلي من النقاط 5 وإطلاق الأسرى فلا داعي لهما.
وأشارت المصادر إلى أن عون وبري وسلام أعد جوابا موحدا لأورتيغس نابع من كلام رئيس الجمهورية عن حوار لبناني داخلي يؤدي إلى وضع استراتيجية وطنية تتضمن استراتيجية دفاعية تبحث في سلاح حزب الله.
في أي حال فإن محادثات أورتيغس في بيروت ستركز على معالجة التصعيد وحلحلة العقد الماثلة المتعلقة بتشكيل اللجان التفاوضية.
من ناحيتها ذكرت مصادر نيابية بارزة أنه من الواضح أن تردد لبنان ورفضه تشكيل اللجان 3 والاكتفاء بالموافقة على لجنة واحدة حول تثبيت الحدود من خلال معالجة النقاط الحدودية 13 المختلف عليها دفع الجانب الإسرائيلي المدعوم أمريكيا إلى وقف اجتماعات اللجنة الخماسية في مقر القوات الدولية في الناقورة إلى حين تشكيل اللجان المطلوبة.
ووفق المصادر فإن الخيارات أمام الحكومة المطالبة شعبيا وسياسيا باتخاذ إجراءات في مواجهة العدوان الإسرائيلي ضيقة جدا ومحصورة بالاتصالات الدبلوماسية واستخدام علاقاتها الإقليمية والدولية لوقف هذا العدوان، وأي خطوة أخرى ليست في الحسبان.
أضافت أنه في المقابل فإن حزب الله يعلن في كل يوم وقوفه خلف الدولة والتزام اتفاق وقف النار، ولكنه يرفض البحث في تسليم سلاحه إلى الدولة، كما أنه رفضه الرد على العدوان الإسرائيلي واستهداف قياداته يعود لأسباب عدة أبرزها:
أولا، لم يعد في وضع ميداني يملك القدرة على المواجهة بعد تدمير غالبية ترسانته العسكرية، إضافة إلى أن إسرائيل اليوم في وضع تتفلت فيه من كل عوامل الردع أو القوانين الدولية، مستفيدة من الظروف الأقليمية والدولية التي تصب كلها لصالحها.
ثانيا، الخشية من مواجهة مباشرة ستكون حتما لصالح إسرائيل وليست لصالح المقاومة أو حزب الله، لا بل ستزيد الضغط عليه لإنهاء دوره.
وثالثا، عدم تكرار تجربة النزوح الهائل وما نتج عنه من تدمير واسع للقرى على مساحة الوطن وتدمير كلي للقرى الحدودية وعدم السماح للسكان بالعودة إليها، إضافة إلى أن البلاد لا تزال تعيش تداعيات الدخول فيما سمي بحرب الإسناد ومن ثم الحرب الشاملة.
المصادر النيابية رأت أن موضوع السلاح ليس موضع إجماع سياسي، وهناك تباينات بين مطالب بسحبه مباشرة أو عبر اتفاق واستراتيجية دفاعية، وقد وصل التباين إلى داخل الحكومة نفسها.
وعشية زيارة أورتيغس لبيروت أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية تامي بروس أن الولايات المتحدة صنفت شبكة لبنانية للتهرب من العقوبات تدعم الفريق المالي لحزب الله الذي يشرف على مشاريع تجارية وشبكات تهريب نفط تدر عائدات للحزب.
ولفتت إلى أن شبكات التهرب هذه تعزز إيران وحزب الله وتقوض لبنان، وكجزء من إجراءات اليوم صنفت الولايات المتحدة 5 أفراد و3 شركات مرتبطة بمن فيهم أفراد من عائلات وشركاء مقربين لمسؤولين بارزين في حزب الله.
المتحدثة الأمريكية شددت على أن هذا الإجراء يدعم سياسة الحكومة الأمريكية الشاملة المتمثلة في ممارسة أقصى ضغط على إيران ووكلائها مثل حزب الله، كما هو مفصل في المذكرة الرئاسية 2 للأمن القومي الصادرة في 4 شباط الماضي.
وأوضحت الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تلتزم بدعم لبنان من خلال كشف وتعطيل مخططات تمويل أنشطة حزب الله ونفوذ إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة، مؤكدة أنه لا يمكن السماح للحزب بإبقاء لبنان أسيرا، وستواصل الولايات المتحدة استخدام الأدوات المتاحة لها حتى يتوقف هذا التنظيم الإرهابي عن تهديد الشعب اللبناني.
واستطردت المتحدثة باسم الخارجية أنه إضافة إلى ذلك يقدم برنامج مكافآت من أجل العدالة الذي يديره جهاز الأمن الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار في مقابل معلومات تؤدي إلى تعطيل الآليات المالية لحزب الله.
ومن بعبدة وبعد لقائه الرئيس عون قال البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارة بطرس الراعي إن الحل للوضع في الجنوب وسحب السلاح يكون بالدبلوماسية،
لأنه الدولة اللبنانية فخامة الرئيس والرئيس الحكومي عمل بيشتغلوا دبلوماسيا، والحل مش حل عسكري، الحل هو دبلوماسي. شو بعد بقى عسكريا؟ خراب بخراب بخراب وقتل وقتل. بكل حال إسرائيل عمل بتغلط هون، ولبنان محكوم عليه هيك، لكن لبنان بعده مصر على العمل الدبلوماسي. بده رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يرتبوا قضية السلاح، لأنه مش ممكن نستمر بسلاحين وجيشين.
وزير الدفاع ميشيل منسا لفت إلى تمادي الجيش الإسرائيلي في انتهاكاته الصارخة والمتكررة للقرار 1701 ولترتيبات وقف النار، داعيا الدول الراعية للاتفاق إلى ردع الجيش الإسرائيلي عن انتهاكاته واعتداءاته على السيادة اللبنانية.
إعلام حزب الله نقل عن جهات مطلعة تقديرها أن عملية اغتيال أحد قادة حزب الله حسن بدير في قلب الضاحية قد تكون بمثابة تمهيد لعملية عسكرية كالتي بدأت مطلع تشرين الأول واستمرت حتى 27 تشرين الثاني الماضيين.
ونسبت الجهات نفسها المعلومات إلى مصادر دبلوماسية تحدثت عن احتمال كبير أن تقوم إسرائيل بعملية عسكرية ضمن مهلة زمنية محددة، وأن الأمريكيين أعطوا الضوء الأخضر لذلك. ومن غير المعروف ما إذا كان ذلك بعد زيارة أورتيغاس أم أن الأخيرة ستؤخر زيارتها إلى ما بعد تنفيذ العملية.
وفي الضفة الأخرى أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن القرى المدمرة تمنع حزب الله والمدنيين من العودة إلى جنوب لبنان لخمس سنوات.
وكشف رئيس جهاز الشباك روني أربار عن وجود ارتباط مباشر بين الاغتيالات في غزة وبيروت، وقال إن عمليات الاستهداف المحدد التي بدأناها في غزة قبل أسبوعين سوف تستمر وتتكثف.
ميدانيا سمع قرابة 2:30 فجرا دوي انفجار في القطاع الغربي من جنوب لبنان، وذكرت المعلومات أن إسرائيل دمرت بيوتا جاهزة في باحة البلدية وسط بلدة النقورة.
وقرابة 4 حلق الطيران الإسرائيلي الاستطلاعي على علو منخفض في أجواء بيروت.
كشفت صحيفة نداء الوطن أن رئيس الجمهورية سيقوم بزيارة قطر في النصف الأول من الشهر الحالي. عون تلقى أمس دعوة رسمية لزيارة العراق، وجه إليه رئيس مجلس وزراء العراقي محمد شياع السوداني.
انتخابيا وردا على سؤال حول اقتراحات تأجيل الانتخابات البلدية، أجاب الرئيس نبيه بري أن التأجيل غير وارد على الإطلاق ولا سبب موجبا له أبدا.
وقال نحن مصرون على إجراء الانتخابات في كل لبنان، وخصوصا لبلديات المناطق الجنوبية التي دمرها العدوان الإسرائيلي، فإن أمكن وضع أقلام الاقتراع فيها فليكن، وإذا ما تعذر ذلك فسنضع أقلام الاقتراع في أماكن أخرى، حتى في بناية أو في بلدة قريبة أو في شقة أو غرفة، سننتخب حتى ولو كان على التراب.
حكومياً يعقد مجلس الوزراء جلسة له في 3 من بعد ظهر غد في السرايا برئاسة الرئيس سلام للبحث في جدول الأعمال.
وقد أحال وزير المالية ياسين جابر إلى المجلس مشروع مرسوم إحالة مشروع القانون المتعلق بإصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها لمناقشته، تمهيداً لإقراره وإرساله إلى المجلس النيابي.
في الأثناء أفادت مصادر مطلعة أن الرئيس سلام الذي زار عين التين أمس وضع الرئيس بري في أجواء زيارته السعودية التي تم الإعداد لها منذ فترة، في ظل حرص على تخصيصه بحفاوة لافتة كرئيس لحكومة لبنان وما يمثل، وإصرار على أن يكون إلى جانب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في صلاة عيد الفطر.
وأبلغ سلام رئيس المجلس أنه سمع في المملكة تشديدا على ضرورة مواصلة الإصلاحات والاستفادة من الفرص القائمة لتحقق الحكومة برنامج الإصلاح وعدم إضاعة أي فرصة، وعلى احترام الدستور والطائف ودعم مسيرة العهد ككل.
وشرح له أنه تم التطرق في اللقاءات إلى أبرز الملفات، لا سيما الدعم السعودي والخليجي للبنان من خلال عودة السياح والصادرات، وسيتم العمل على اتخاذ إجراءات أساسية من لبنان ليتحقق في ضوئها التقدم على صعيد رفع حظر المواطنين السعوديين إلى لبنان وعن الصادرات، انطلاقا من المشاريع التي تعمل عليها الحكومة لتعزيز وضع المطار والمرافق وتشديد وتكثيف التفتيش، كما كان تشديد أيضا على الحفاظ على الاستقرار وضرورة تعزيز الدولة لبسط سيطرتها على كامل أراضيها.
سلام أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس السوري أحمد الشرع، هنأه فيه بحلول عيد الفطر وبتشكيل الحكومة الجديدة، متمنيا لسوريا وشعبها مزيدا من الاستقرار والازدهار.
وبحث الجانبان في الاتصال في سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات لما فيه مصلحة الشعبين اللبناني والسوري. وعرب رئيس الحكومة عن رغبته بزيارة رسمية قريبا لدمشق على رأس وفد وزاري للبحث في القضايا المشتركة وتعزيز أواصر التعاون بين البلدين.
أعلنت الخارجية السورية أن إسرائيل شنت غارات على مطار حمال عسكري أسفرت عن تدمير المطار وإصابة مدنيين وعسكريين، ودعت المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها والالتزام بالقانون الدولي.
أضافت في بيان أن الغارات أصابت 5 مناطق في غضون 30 دقيقة، واستهدفت محيط مبنى للأبحاث العلمية في حي برزة في دمشق، وألحقت أضرارا جسيمة بمطار عسكري في حماه الذي استهدف بأكثر من 10 غارات وفق المعلومات.
وكانت مصادر عسكرية سورية ذكرت أن طائرات إسرائيلية استهدفت مطار تي فور العسكري في بادية حمص.
تلفزيون سوريا قال إن فرق الإسعاف لم تتمكن من دخول المناطق المستهدفة بسبب استمرار التحليق الإسرائيلي، في وقت تتحدث فيه الأنباء عن وقوع 7 قتلى وإصابات عدة.
المرصد السوري ذكر أن 4 عناصر من وزارة الدفاع قتلوا وأصيب 12 آخرون في حصيلة أولية للهجوم الإسرائيلي على مطار حمال عسكري، حيث تناوبت طائرات حربية إسرائيلية عدة على استهدافه ب18 غارة تركزت على ما تبقى من الطائرات والمدارج والأبراج، ما أدى إلى خروج المطار عن الخدمة بشكل كامل.
كما شنت الطائرات 3 غارات على مطار تي فور ومحيطه، ولم ترد معلومات عن وقوع خسائر بشرية.
في المقابل ذكرت إسرائيل أن الغارات استهدفت مواقع عسكرية في دمشق وقرب مدينة حماه، وأنها ستواصل عملياتها لإزالة أي تهديد للمدنيين الإسرائيليين.
وفي سوريا أيضا تحدثت وسائل إعلامية عن مقتل 10 أشخاص جراء القصف الإسرائيلي على حرش الجبيلية في ريف درعا الغربي.
الجيش الإسرائيلي كان أطلق قنابل مضيئة فوق القرى الحدودية في منطقة القناطرة ودرعا، ودفع بعشرات العربات العسكرية وتوغل في منطقة حرش شد سد الجبيلية قرب مدينة نوى في ريف درعا الشرقي.
وقال مسؤول إسرائيلي لصحيفة جيروزاليم بوست أن الضربات الجوية التي تنفذها إسرائيل داخل الأراضي السورية سواء المعلنة أو غير المعلنة تهدف إلى توجيه رسالة واضحة إلى أنقرة، مفادها لا تقيم قواعد عسكرية تركية في سوريا ولا تتدخل في النشاط الإسرائيلي الجوي داخل سوريا.
وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أكد أن بلاده وجهت رسالة شديدة اللهجة إلى الرئيس الشرع، حذرته فيها من مغبة السماح لأي جهة بتغيير الوضع القائم في سوريا بما يهدد أمن إسرائيل، مشددا على أن من يسمح بذلك سيدفع الثمن.
ومن سوريا إلى اليمن، حيث تجددت الغارات الأمريكية على معسكر كهلان في شرق صعدة للمرة الثالثة في الساعات الماضية، وقصف الطيران مخازن أسلحة للحوثيين بغارتين في مديرية اكتاف في صعدة إلى مواقع حوثية أخرى في المحافظة ومخازن أسلحة في رأس عيسى في الحديدة.
وقالت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي إن قصفا أمريكيا استهدف بصاروخين أبراج اتصالات في جبل نامة في محافظة إب وسط اليمن، وأن 15 غارة أخرى ضربت مناطق متفرقة في جنوب شرق صعدة شمالي البلاد.
قناة المسيرة التابعة للحوثيين ذكرت أن عدوانا أمريكيا بغارة استهدفت سيارة مواطن في مديرية بلاد الروس في العاصمة صنعاء، وفي وقت سابق قالت القناة إن مقاتلات أمريكية أغارت على منطقة رأس عيسى في مديرية الصليف بالحديدة الساحلية غرب البلاد، ما أسفر عن مقتل مواطن وإصابة آخر.
وفي حرب غزة ومع مقتل 24 فلسطينيا صباحا جراء القصف الجوي الإسرائيلي المتواصل على مدينتي خان يونس وغزة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي وصل إلى هنغاريا في زيارة تتحدى مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، قال: نسيطر على محور موراغ، أي منطقة تل السلطان، الذي سيكون محور فيلادلفيا الثاني، ونعمل حاليا على تقطيع أوصال القطاع ونشدد الضغط خطوة تلو خطوة حتى يسلمون مختطفين.
أضاف: كلما رفضوا أن يعطوا زاد الضغط عليهم حتى يعطوا، ونحن عازمون على تحقيق أهداف الحرب ونعمل بلا كلل بخط واضح ومهمة واضحة.
من جهتها، رفضت حركة حماس الاقتراح الأخير الذي قدمته إسرائيل في المفاوضات غير المباشرة القائمة بين الطرفين لاستئناف وقف النار وإطلاق رهائن إسرائيليين وسجناء فلسطينيين.
الحركة قررت عدم التعاطي مع الاقتراح لأن إسرائيل تهدف إلى تعطيل الاقتراح المصري القطري وتريد تعطيل أي اتفاق. مناشدة الوسطاء والمجتمع الدولي إلزامها باحترام ما وقعت عليه والتعامل إيجابا مع مقترح الوسطاء.
إلى واشنطن، وتنفيذا لما وعد به باستمرار منذ حملته الانتخابية بهدف بدء عصر ذهبي للولايات المتحدة، أعلن الرئيس دونالد ترامب من البيت الأبيض بدء فرض رسوم جمركية جديدة على العديد من دول العالم، بينها 18 دولة عربية، منها لبنان بنسبة 10% وسوريا بنسبة 81% والسعودية وقطر والإمارات والبحرين بنسبة 10%.
أضاف في خطاب ألقاه في حديقة البيت الأبيض أن الأمر التنفيذي يفرض رسوما جمركية متبادلة على الواردات من دول العالم، وأن هذه الرسوم تعني ما يفعلونه بنا نفعله بهم، معتبرا أن قراره بمثابة إعلان استقلال اقتصادي للولايات المتحدة ويوم تحرير لها.
ترامب شن هجوما عنيفا على سائر شركاء بلاده التجاريين، معتبرا أنهم استغلوها اقتصاديا على مدى عقود طويلة عبر فرض رسوم جمركية ظالمة على صادراتها إليهم.
وقد شملت الإجراءات فرض ضريبة بنسبة 25% على السيارات المستوردة و20% على كل الواردات الأخرى مع نسب أعلى استهدفت شركاء تجاريين محددين، 34% على الواردات الصينية و24% على الواردات اليابانية و20% على واردات الاتحاد الأوروبي.
معلوم أن الرئيس الأمريكي عمد منذ عودته إلى البيت الأبيض في مطلع العام الحالي إلى زيادة الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية وقسم كبير من البضائع من المكسيك وكندا المجاورتين وعلى كل واردات الصلب والألومنيوم التي تدخل الولايات المتحدة.
قرار ترامب قوبل بردود فعل سريعة من عدد من الدول والشركاء التجاريين.
كندا حذرت من خسارة قد تصل إلى مليون وظيفة وارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية.
الصين أكدت معارضتها بشدة الرسوم، مشيرة إلى أنها ستتخذ بحزم إجراءات مضادة لحماية حقوقها ومصالحها، وتوجهت لواشنطن بالقول: إلغوا الرسوم فورا وإلا سنرد بالمثل، وحضتها على إلغاء إجراءاتها الجمركية الأحادية الجانب على الفور وحل الخلافات مع شركائها التجاريين بشكل صحيح من خلال الحوار المتكافئ.
الاتحاد الأوروبي وصف القرار بأنه غير مناسب، وأشارت المفوضية الأوروبية إلى نيتها الرد بخطوات مضادة متدرجة لحماية مصالح السوق الأوروبية المشتركة، واعتبرت أن التعريفات الجمركية الأمريكية ضربة قوية للاقتصاد العالمي.
إيرلندا أعربت عن قلق بالغ من تداعيات هذه الخطوة وسط توقعات بخسارة نحو 80 ألف وظيفة وتأثير مباشر على الشركات متعددة الجنسيات العاملة على أراضيها، ما قد يضطر الحكومة إلى إلغاء حزمة دعم معيشية بقيمة 2.2 مليار يورو أو 2.4 مليار دولار.
أستراليا وصفت التعريفات بأنها ستؤذي أمريكا أكثر مما ستفيدها، مؤكدة استعدادها لمراجعة العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة إذا استمرت السياسات الحمائية.
طوكيو رأت رسوم ترامب تتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية والمعاهدة اليابانية الأمريكية، وأعرب وزير الصناعة في كوريا الجنوبية عن أسفه في شأن التعريفات، ورأت تايوان الرسوم الأمريكية غير معقولة، كاشفة أنها تخطط لمفاوضات جادة مع واشنطن.
السويد أعربت عن أسف عميق للمسار الذي سلكته الولايات المتحدة، مضيفة: لا نريد حواجز تجارية متزايدة ولا حربا تجارية، فهذا من شأنه أن يزيد من فقر شعوبنا والعالم أكثر خطورة على المدى الطويل، لكن السويد والحكومة السويدية مستعدتان جيدا لما يحدث الآن. ونقف على أرض اقتصادية صلبة مع مالية عامة من الطراز العالمي وفي الاتحاد الأوروبي، سنواصل اغتنام كل فرصة لعكس هذه التطورات على أمل التمكن من احتواء الرسوم الجمركية الجديدة.
وقد سارع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيزنت إلى تحذير دول العالم أجمع من الرد على الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب تحت طائلة حدوث تصعيد. وقال الوزير مخاطبا قادة الدول: استرخوا، تحملوا الضربة وانتظروا لمشاهدة كيف سيتطور الوضع. في الرياضة، فاز فريق بيروت على الحكم بنتيجة 93-84 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب نادي غزير. بهذا الفوز يكون بيروت الفريق الوحيد حتى الساعة الذي لم يخسر أي مباراة في مرحلة الذهاب مع 8 انتصارات، بعدما فاز في الجولة السابقة على فريق الرياضي.
كيف هي أوضاع الطرقات صباحا؟
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
صباح الخير للمعاون روبير أبو حيدر.
صباح النور.
كيفك روبير؟
ماشي الحال.
تفضل.
نعم، بالنسبة لحركة المرور الصباحية لليوم، نبدأ كالمعتاد بالمدخل الشمالي بحركة سير كثيفي من طبرجة باتجاه غزير، وكثيفي من أوتوستراد ساحل علمة باتجاه جوني وصولا لصربة. ايضا عندنا حركه سير كثيفه من الضي باتجاه جل الديب حتى نهر الموت، بتكفي ناشطه باتجاه الدوره وصولا للكارانتينا. المدخل الجنوبي عم نشهد حركه سير كثيفه من خالدي باتجاه انفاق المطار، وايضا حركه سير كثيفه من خالدي باتجاه الاوساعي. كمان عندنا عم نشهد حركه سير كثيفه من المدينه الرياضيه باتجاه جس الكولا وصولا لنفق سليم سليم. المدخل الشرقي لبيروت عم نشهد حركه سير كثيفة من الويزي باتجاه الفيضية وصولا للحزمية. ضمن شوارع العاصمة بيروت عم نشهد حركة سير ناشطة على جميع التقاطعات والمستديرات، باستثناء محور العدلية عم نشهد حركة سير كثيفة، أيضا محور المتحف عم نشهد حركة سير كثيفة. بالنسبة للحوادث اللي تم التحقيق فيها خلال 24 ساعة الماضية، تسجل عنا 4 حوادث نتج عنهم قتيل و5 جرحى، مخالفات الرادار 200 ومحضر سرعة زايدة. أخيرا للتواصل معنا على الخط الساخن 1720 أو 112 غرف عمليات قوى من الداخل. بالمبدأ هذا كل شيء.
يعطيك العافية. ومن روبير أبو حيدر إلى منى عمر في مصلحة الأرصاد.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
منى صباح الخير.
صباح نور.
كيفك منى؟
تمام.
تفضلي.
اليوم بالإجمال عم يكون قليل الغيوم، رغم جزئيا فينا انخفاض بدرجات الحرارة، رياح ناشطة أغلب الوقت، في ضباب على المرتفعات، ضباب كثيف رح يكون بالمناطق الشمالية. الجمعة غائم جزئيا، ما في تعديل بدرجات الحرارة على الساحل، بينما بترتفع بشكل بسيط على المرتفعات، رياح تبقى ناشطة. كمان في عنا ضباب كثيف خاصة على المرتفعات الشمالية مع احتمال رزاز بالفترة المسائية. السبت غائم جزئيا مع استقرار بدرجات الحرارة، ضباب على المرتفعات. الأحد في عنا تغيير رح يكون ملحوظ، بداية ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة، هو مبدئيا نهار الأحد رح يكون بداية طقس خمسيني، رح يستمر معنا طيلة الأسبوع اللي جاي، أكيد بيرافقوا انخفاض بنسبة الرطوبة، رياح ناشطة وطبقات من الغبار. الحرارة اليوم على الساحل عم تتراوح تقريبا بين 13 و23 على المرتفعات من 7 ل19 وبالداخل من 8 ل19. الهواء جنوبي غربي ناشط أحيانا، سرعته بين 20 و45 كيلومتر بالساعة. الرطوبة على الساحل عم تتراوح بين 60 و85. البحر مائج وحرارة الماء 19 درجة. هذا كل شيء.
منى، يعني الأسبوع الجاي فينا نقول الأسبوع دافي.
حار
كمان. مش بس دافي.
أسبوع صيفي مع غبرة ومزعج أكثر ما هو
هذا كله حسين يعني. يعني طبعا
مش ربيعي أبدا.
شكرا لك منى، يعطيك العافية.
موسيقى
كان في الصباحية الثانية. أورتيغاس غدا في بيروت وأمامها موقف موحد لأركان الحكم، وواشنطن لا يمكن السماح بإبقاء لبنان أسيرا لحزب الله. كاتس القرى المدمرة تمنع الحزب والمدنيين من العودة إلى جنوب لبنان لخمس سنوات. بري التأجيل غير وارد وسننتخب على التراب، وسلام يبلغه إصرار السعودية على ضرورة تعزيز الدولة لبسط سيطرتها على كامل أراضيها. غارات إسرائيلية على دمشق وحماة، وأمريكية مكثفة على الحوثيين في اليمن. متحديا مذكرة التوقيف عن المحكمة الجنائية الدولية، نتنياهو في هنغاريا نعمل حاليا على تقطيع أوصال غزة. ترامب يهز اقتصاد العالم ويطلق الرسوم الجمركية المتبادلة في يوم التحرير بينها 18 دولة عربية. النشرة انتهت، أخرجها توني صفير. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.